السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم عبد الله خلف وحلقة جديدة من بودكاست قهوة سادة. لو إن في شخص يضرب به المثل في الصبر أكيد هنقول سيدنا أيوب، ولما بنشوف موقف محتاج صبر قوي بننادي ونقول يا صبر أيوب. ولو إن في شخص هنضرب به المثل في الكرم فهنقول حاتم الأصم، واللي بيكون كريم في زماننا ده بنقول على كرمه إنه كرم حاتمي. بس لو في شخص هنضرب به المثل في حسن علاقته بالحاكم ويكون عالم دين وورع وتقف نفس الوقت، فأكيد هنضرب المثل بسيدنا رجاء بن حيوة. ليه؟ هقول لحضراتكم ليه، بس الأول هنحكي شوية معلومات. اسمه رجاء بن حيوة الكندي، واتولد ونشأ في مدينة بيسان في المنطقة الحدودية بين الأردن وفلسطين، وللأسف مفيش معلومات وافية عن تاريخ ولادته، لكنه في الأغلب اتولد قبل سنة 18 من الهجرة، لكن ما نعرفش سنة كام بالضبط. بعد ما انتقل للقدس درس سيدنا رجاء القرآن الكريم وتعلم كمان الفقه، ودرس الحديث النبوي الشريف، وروى الحديث كمان على إيد عدد من الصحابة، منهم سيدنا عبادة بن الصامت الأنصاري، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان، وستنا أم الدرداء، وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. وصار بعد كده سيدنا رجاء من أشهر فقهاء الشام ومحدثيها، وتعرف عن سيدنا رجاء زهده وورعه وإنه كان كثير العبادة، واشتهر كمان بأنه حكيم وحليم، وبقى أحد فقهاء الشام البارزين في خلافة الوليد بن عبد الملك، وسيد فقهاء أهل فلسطين والشام عامة في خلافة هشام بن عبد الملك. ولما سأل الخليفة هشام من سيد أهل فلسطين قالوا رجاء بن حيوة، ووصفه الفقيه مكحول الدمشقي بأنه سيد فقهاء أهل الشام، واعتمد في فقهه على الأثر وعارض مدرسة الرأي. ويعد كمان سيدنا رجاء من رواة الحديث الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات، وروى عنه الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وكان بيتشدد في رواية الحديث بلفظه ونصه، وما كانش بيتساهل وبيرفض رواية الحديث بالمعنى، وكمان كان خطيب مفوه وقاس وواعظ، وبيتقال إنه عاش قريب من 100 سنة أو يزيدوا حبة صغيرين، وتوفي في سنة 112 هجرية. وأول بدايات العمل العام لسيدنا رجاء بن حيوة كانت في عهد وخلافة الخليفة عبد الملك بن مروان. من أوائل الأمور اللي شارك فيها إنه حضر معركة مرج راهط في سنة 65، وفي المعركة دي تمت محاصرة زفر بن الحارث، فكلفه الخليفة عبد الملك بن مروان بأنه يروح لزفر ويدعوه للطاعة والدخول في الجماعة، وقام سيدنا رجاء بالمهمة دي، وكلفه الخليفة عبد الملك بن مروان بأنه يشرف على بناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى سنة 66 هجرية، وكلف شخص آخر بمساعدته وهو نعيم ابن سلام الحميري. ولما خلصت المهمة اتوفر حوالي 100,000 دينار من الأموال اللي كانت متخصصة للمشروع، ورفع سيدنا رجاء للخليفة عبد الملك في دمشق تقرير بانتهاء المهمة وإنه توفرت 100,000 دينار. فرد عليه الخليفة وقال له دي هديتك أنت والمساعد بتاعك عشان أنتم أنجزتم المهمة. فرفض سيدنا رجاء ومساعده الهدية، فقال له الخليفة اصهرها وسيحها واطلي وإدهم بيها قبة الصخرة. وعشان الموقف ده اللي مليان أمانة وتعفف ومعاه كمان بعض المواقف الصغيرة المميزة، كل ده خلى الخليفة عبد الملك بن مروان يثق في سيدنا رجاء بن حيوة. ولما اتزرعت بذرة الثقة دي أثمرت نتائج كتيرة، من ضمنها أنه عينه خازن على بيوت الأموال يعني وزير مالية، ووله قسمة الغنائم في إحدى الحملات اللي وجهها لبلاد الروم، وأسند إليه مهمة الإشراف على تربية ابن سليمان بن عبد الملك. وبعد ما عين الخليفة عبد الملك أخوه بشر والي على العراق كلفه أنه يروح معاه، وعمل كمان مستشار ليه. وكمان خرج سيدنا رجاء وجه لمصر مع وليها عبد العزيز بن مروان. وهنا احكي لكم موقف فعلا يبين أهمية العلاقة بين العالم والحاكم. كانت في ثورة قامت بقيادة شخص اسمه ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان، ملخصها انها فشلت واتخد منهم أسرى كتير، فأخذ الخليفة قرار بأنه يقتلهم. هنا دخل سيدنا رجاء على الخليفة عبد الملك وأشار عليه بأنه ما يقتلهمش، وقال له يا أمير المؤمنين أذكرك آلاء الله عندك بالعفو عنهم، فعفى عنهم وأمر بتخليتهم وتسريحهم. وهنا الباحثين واللي بيرصدوا العلاقة دي اللي كان فيها تقارب كبير بين سيدنا رجاء وبين أمير المؤمنين بيرجحوا أن من أسبابها أن سيدنا رجاء وأمير المؤمنين عبد الملك الاثنين كانوا من الفقهاء البارزين، يعني الخليفة عبد الملك كان أحد الفقهاء البارزين في عصره، وكمان سيدنا رجاء كان أحد الفقهاء البارزين. واللي كان بيقوي العلاقة دي كمان الوفاء والإخلاص من قبل سيدنا رجاء للخليفة عبد الملك بن مروان، اللي ما وقفش بس عند حياة الخليفة بل امتد حتى بعد وفاته. فكان سيدنا رجاء كثير الترحم على الخليفة عبد الملك بن مروان، وفضل سيدنا رجاء على منهجه حتى بعد وفاة الخليفة عبد الملك بن مروان، فظلت علاقته جيدة بأبنائه فاتخذوه وزيرا لهم ومستشارا، وكمان بقى قيم ومشرف على أولادهم وعلى الولاية اللي اسمهم محافظين دلوقتي. وبقى سيدنا رجاء من فقهاء الشام المقربين من الخليفة الوليد بن عبد الملك، ورافقه في رحلته للحج في سنة 91 هجرية، وقلنا انه كان بيشرف على ابناء الاسرة المالكة في تعليمهم العلوم والمعارف وكمان تعليمهم الاداب والسلوكيات. فكان من ضمن الابناء دول سليمان بن عبد الملك ولي عهد الوليد، وكان سليمان بيحب سيدنا رجاء حب كبير وبيشوفه حاجة كبيرة قوي. ولما تولى سليمان بن عبد الملك الحكم زادت مكانة سيدنا رجاء ونفوذه، فكان مستشارا ليه. وبتحكي كتب التاريخ العلاقة دي، فيقول مثلا ابن عبد الحكم كانت لرجاء من المنزلة والمكان الخاص عند سليمان بن عبد الملك ما ليس لأحد يثق به ويستريح إليه. وبيذكر ابن عساكر ويقول كان رجاء بن حيوة صاحب أمر سليمان ومشورته. وبيذكر الذهبي عدد من النقاط المهمة، فبيقول إن سيدنا رجاء بن حيوة كان وزيرا لسليمان، وإنه لازمه منذ توليه الخلافة حتى وفاته، وكلفه سليمان بعدد من الأمور، منها أنه خلاه يستقبل الوفود اللي جاي تهنيه بتوليه الخلافة. وكان سليمان بيستشيره في أشياء كتيرة متعلقة بشؤون الدولة، فكان بيستشيره في تعيين الولاة والمسؤولين في كتير من الأمور الإدارية، بالإضافة لأن كانت لسيدنا رجاء فهم عميق لمؤسسات الدولة وفهم عميق لنفوس الناس، فكان بيقدر عند وجود مشكلات في الولايات المختلفة يفهم الخلل جاي منين بالضبط. والمهارة والموهبة والفتح ده خلاه يحل مشاكل كتير ويعين على تجاوز قضايا شائكة. يعني نقدر نقول بلغتنا احنا دلوقتي عالم اجتماع وعالم نفس وخبير بالشؤون الإدارية. فكانت لما بتأتي مشكلة بيعرف منبعها منين وحلها ايه، وسليمان فهم ده منه، فكان بيستعين به في تعيين الولاة والقضاء وياخد برأيه لأنه واثق من خبرته، وكان بيخليه يراقب الولاة أو المحافظين ويرصد تصرفاتهم واتخاذهم للقرارات. وبعد سليمان سيدنا رجاء للمدينة عشان يراقب عمر بن عبد العزيز لما ولاه المدينة المنورة، عشان يعرف هيتصرف ازاي مع اهل المدينة. وهنا نيجي للذروة، لقمة الهرم، لقمة العطاء. ولان القصة اللي هحكيها دي طويلة شوية ومليانة تفاصيل، فانا ان شاء الله هسجلها في حلقة لوحدها، لكن هنا هحكي مختصرها. والمختصر انه مرض الخليفة سليمان بن عبد الملك، وتولى سيدنا رجاء بن حيوة تمريضه بنفسه والاشراف على الرعاية الصحية ليه. ولما حاس سليمان بانه خلاص الاجل قرب قرر انه يعين ولي عهد، فكان هيعين ابنه اللي لسه ما بلغش، فنصح سيدنا الامام رجاء بن حيوة بانه ما يعملش كده، وجرى بينهم حوار نصحوا فيه بتولية عمر بن عبد العزيز ويخليه ولي للعهد. تمت البيعة لسيدنا عمر بن عبد العزيز وتولى الخلافة. وقبل ما يتولى سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة كان صديق لسيدنا الامام رجاء، وبعد الخلافة بقى من اقرب الناس ليه ومن خاصته المقربين، وبقى خليله ومسامره، يعني بقى الصديق الصدوق ليه ما بيفارقهوش. وزي ما عمل مع الخلفاء اللي سبقوا سيدنا عمر عمل معاه اكتر، وما قعدش كتير في الحكم سيدنا عمر، قعد حوالي سنتين بس. ووصى سيدنا عمر بان اللي يغسله ويكفنه ويدفنه هو سيدنا رجاء، ونفذ بالفعل الوصية. وجي من بعده يزيد ابن عبد الملك، وطبعا حضراتكم مستنين ان اقول انه فعل معاه زي اللي فعله مع الخلفاء اللي قبله. هو بصراحة فعل لكن مش قوي، وده كان لأسباب، منها مثلا انه كان عمره أرضى من 100 سنة، بالإضافة لأن يزيد تراجع عن كتير من الرؤية والمنهج اللي مشيت عليه الدولة في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. في نفس الوقت ما كانش بيسمع نصايح سيدنا رجاء وجنبه وهمش دوره، وهنا تبان عظمة سيدنا رجاء. فتخيلوا عمل إيه هنا؟ ما عرضش عنه ولا هجره ولا هجمه، بل احترم إرادته وتركه براحته. ولما حب يزور يزيد بن عبد الملك بيت المقدس حب ياخد معاه سيدنا رجاء، وكانت عادة الخلفاء إنهم ياخدوا سيدنا رجاء في السفرية دي، فاعتذر منه بكل لطف وذوق، وده مش إعراض، ده كان شايف بس إنه مش هيعمل حاجة فاعتذر. لكن لما طلب الخليفة يزيد من سيدنا الإمام رجاء مشورته في أسرى آل المهلب بعد موقعها حصلت اسمها العقر سنة 102 هجرية أشار عليه بالعفو عنهم، يعني هو في الخدمة طول الوقت ومش بيتأخر عن حد بحاجة. ومن اللطائف إن يزيد بن عبد الملك كان عامل راتب لسيدنا رجاء شهري قيمته 30 دينار، فلما توفي وانتقلت الخلافة لهشام بن عبد الملك قطع الراتب عن سيدنا رجاء. فبتقول كتب التاريخ إنه شاف أبوه في الرؤية بيعاتبه عشان قطع الراتب، فصحي من النوم ورجع الراتب زي ما كان لسيدنا رجاء. وكل العلاقات الطيبة دي بين سيدنا الإمام رجاء وبين الخلفاء المختلفين والمتعاقبين ممكن تخلي حد يدخل شك في إنه عبد للسلطان أي سلطان، والواقع بيقول غير كده تماما. سيدنا الإمام رجاء كان من أنصار الخلفاء وكان شايف حكمهم شرعي ولا يجوز الطعن في إمامتهم أو الخروج عليهم، لكن ده مش معناه الرضا بالفساد أو الظلم. وكانت له في مجالسه وبين تلامذته جلسات صريحة لمناقشة أمور مختلفة من ضمنها فساد بعض القرارات، وكان بيسمح لتلامذته بانتقاد سياسة الخلفاء. ففي فارق بين عدم الرضا بالظلم والنقد والتعبير عن الرأي والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الخروج على الحاكم وإفساد البلاد. وأنا دلوقتي بجد عايز أسمع صوت الجماعات المتطرفة وتعليقهم على سيدنا رجاء هيكون إيه، وهل هيصفوه بأنه كان من شيوخ السلطان بمعناها السلبي؟ هما في الحقيقة بيتجاهلوا ذكر شخصيتنا أو أي شخصية كانت لها علاقة حسنة بالحاكم، وبيصدروا بس قصص عن علماء كانت بينهم وبين الحكام حدة، وبيصفوهم بأنهم كانوا علماء في وجه سلطان جائر، والحقيقة إن قصصهم مجتزأة، وضربنا مثال قبل كده بقصة سيدنا الحسن البصري مع الحجاج. وكل تصرفاتهم دي نبع من فكرة الحاكمية وإنهم بس اللي فاهمين الدين حتى ولو كان فهمهم ده مغلوط وغير علمي وغير منهجي، وإنهم الأحق بالسلطة بسبب فهمهم للدين، وعشان كده بينزعوا الحاكم، بيستبيحوا الكذب والتدليس والتزوير في قصص التاريخ وفي التراث، وبينقلوا قصص وكلام مجتزأ ومفرق وبيجمعوه بس مع بعض عشان يأيدوا فكرتهم، وما عندهمش أي خجل في إنهم يصفوا العلماء اللي بيخدموا دين ربنا بإنهم شيوخ سلطان وبإيحاءات سلبية، وكأن العبارة دي عيب ولا تليق بعالم. طب إذا كان ده منهجهم هيقولوا إيه عن سيدنا الإمام الفقيه المحدث رجاء بن حيوة؟ وأنا شخصيا لو حبيت أوصفه هقول عليه شيخ شيوخ السلطان، ودي مفخرة في حقه، ده مدح وتعظيم لمكانة ودور شخصيتنا سيدنا الإمام رجاء بن حيوة، لأنه بجد هو من أوائل من برعوا في العلاقة الحسنة دي. يعني المفترض إنه يتدرس كشخص وتتدرس تفاصيل علاقته دي مع الحكام المختلفين، يعني لما يحب عالم يبقى شيخ سلطان، يعني شيخ له علاقة بالسلطان، المفترض يقرأ سيرة سيدنا رجاء بن حيوة ويحاول يطبق منهجه. أتمنى نراجع نفسنا تاني في تصوراتنا حوالين القضية دي، ونخلي بالنا إن سيدنا رجاء كان من التابعين وقابل صحابة كتير وروى عنهم الحديث، بالإضافة لإنه ما كانش طمعان لا في دنيا ولا في منصب. وهنا عندي بعض الملحوظات حابب أشاركها مع حضراتكم، وهقولها على هيئة أسئلة ونفكر فيها مع بعض. هو إزاي قدر يصمد الفترة دي كلها في بلاط الحكم؟ وقدر إزاي يتحمل المؤامرات والدسائس؟ وقدر إزاي يحافظ على دينه في وسط معمعة المؤامرات والكيد والحقد؟ وإزاي قدر يحافظ على حبه وتقدير وثقة الخلفاء فيه؟ حضراتكم سهل عليكم تتصوروا الوضع كان عامل إزاي. أغلبنا شاف أفلام ومسلسلات بتحكي عن الحاكم والمؤامرات اللي بتدور حواليه. أي حاكم مش هيفرق كان زمان أو معاصر، اللي بيحصل واحد ونختلفت أسماء التصرفات والأدوات. في الحقيقة لما عدت أتأمل شخصيتنا سيدنا الإمام رجاء أنا بجد انبهرت. ولو حضراتكم فاكرين كنا اتكلمنا قبل كده عن إن شخصية العالم اللي المفترض تتعامل مع الحاكم لازم تكون بتتمتع بصفات معينة كان من ضمنها المقدرة النفسية. ولو تخيلتوا معايا كده لو كان سيدنا رجاء طبعه سخن كده وحامي كان هيستحمل إزاي يقعد الفترة دي كلها؟ طب تخيلوا معايا كده لو كانت شخصيته حصالتها صغيرة، يعني ما بيستحملش يسمع مشاكل ولا يتناقش في هموم والكلام دوت أو غيرها من الصفات اللي كانت فيه، لو تخيلنا إنها مش فيه كان هيصمد إزاي هو قاعد في بلاط الحكم بتدور حواليه مكائد ودسائس وكذب ومؤامرات ونزاعات وحروب وقتل ودماء وأهوال ما أنزل الله بها من سلطان؟ كان هيستحمل إزاي؟ مش بس مجرد العلم والمعلومات هي اللي تأهل صاحبها للتعاملات دي، بل الشخصية والنفسية المؤهلة هي بس اللي تقدر تتعامل مع ده ويكون في حقها واجب وفرض عليها. كمان نفسيته كانت قوية قصاد الملك والملك والمناصب واللي موجودين فيها، كل الصفات دي كانت تأهله للعلاقة دي وإنه يمشي فيها واثق الخطى، باذل علم ونصحه للخليفة والأمراء والولاة وناشر علم وافقه بين الناس وفي مجالس العلم. وكل دول سواء كان الحاكم أو المحكوم كلهم بلا استثناء كانت بينه وبينهم علاقة ثقة متبادلة. ونختم بموقف حكاه سيدنا الإمام رجاء، والموقف ده يبين إن العلاقة بين العالم والحاكم دي مش علاقة رفاهية، دي مسؤولية وابتلاء. بيقول سيدنا الإمام رجاء بن حيوة: كنت واقفا على باب سليمان بن عبد الملك، فأتاني آت لم أره قبل ولا بعد، فقال: يا رجاء، إنك قد ابتليت بهذا وبلي بك، وفي دنوك منه الهلاك. يا رجاء، فعليك بالمعروف وعون الضعيف. يا رجاء، إنه من كان له منزلة من سلطان فرفع حاجة ضعيف لا يستطيع رفعها، ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. أتمنى بعد كل اللي حكيناه ده أننا نشوف علاقة العالم بالحاكم بعين جديدة. دي كانت نهاية حلقتنا، وشكرا لحضراتكم، وخلوا بالكم من نفسكم.